على مدار الحلقات اللي فاتت لفينا معاكم من بلد لبلد، طوفنا شرقها وغربها، من الصين للهند، من روسيا لأمريكا، شوية في أفريقيا وشوية في أوروبا، وبعدها طلعنا لأستراليا. ما سبناش حتة في الكوكب. بس خلونا النهاردة بقى ناخد الباراشوت بتاعنا ونروح مكان مفيش حد بيتكلم عنه نهائي ولا بيعتبه، مكان بيتوصف بأنه أرض اللا عودة، اللي رايح مفقود واللي رجع منه الكتاب لعمر جديد. لا لا، مش صحر ولا بحر ولا فضاء حتى. النهاردة عاوزك تتقل على قد ما تقدر وجيب كوفية أبوك والشال الصوف بتاع أمك، ولو عرفت تلبس الدولاب كله البسه بالمرة، عشان النهاردة احنا رايحين المحيط المتجمد الشمالي. قبل اي حاجه خلينا نحدد احنا فين بالظبط في الكوكب عشان ما تتلخبطش. دول يا معلم روسيا وامريكا حرفيا، وايوه قريبين من بعض لدرجه انك تفتكروا ما يلزقوا في بعض ولا حاجه. ما بينهم بقى مساحه ارض متجمده ملهاش اخر، ارض مجهوله وغامضه مليانه اسرار لسه ما حدش اكتشف نصها لحد دلوقتي. الارض دي اسمها المحيط المتجمد الشمالي، حاجه كده شبه الصحراء بس ما فيهاش لا رمل ولا حراره ولا شمس. دي صحراء قطبيه ما فيهاش غير ساقعه رهيبه وتلج على مدى الشوف، أرض تلج وجبال تلج وحتى المية اللي فيها كلها تلج. المحيط المتجمد ده في مركزه هتلاقي القطب الشمالي اللي الناس بتتلخبط وتفتكر انه اسم المنطقة كلها من غير ما يعرفوا انه اسم المركز بس، قلب المحيط المتجمد الشمالي. ومش قلبه هو بس، ده تقدر تعتبره رمانة ميزان الكوكب واخر حتة في الكرة الأرضية فوق خالص. لكن احنا بقى النهاردة مش هنتكلم عن القطب الشمالي بس، احنا هنتكلم عن المحيط كله، المحيط اللي متحوط بأمريكا وروسيا زي ما قلنا من شوية. أمريكا من الشمال وروسيا من اليمين. حد هيقول لي لحظة واحدة بس، هو مش المفروض آخر حاجة في أمريكا الشمالية هي كندا؟ يبقى كندا هي اللي لازقة في المحيط المتجمد مش أمريكا؟ هقول لك لا، ما هو فوق كندا في ألاسكا، ودي ولاية تبع أمريكا وتحت سيادتها، فأنت كده عندك أمريكا في وش روسيا وبينهم محيط، لكن حظهم هما الاثنين إنه متجمد ومش سهل أبدا إن حد يعديه. أيوة، يعني إيه أهمية المحيط المتجمد ده عشان نتكلم عليه؟ مش بتقول إن كله تلج وما فيهوش صريخ من يومين؟ هو يمكن ما كانش مهم لفترة طويلة قوي من وقت اكتشافه، لكن مؤخرا بقى مهم، ومهم جدا كمان، مش بس عشان الاحتباس الحراري اللي خلى التلج فيه يبدا يدوب وبالتالي بقى استكشافه اسهل والسيطره عليه اسهل، ده كمان عشان الاكتشافات بينت انه مليان مخزون طاقه مستنيه اللي يغرف ويشيل ويستفيد من كمياتها. وطبعا ما بقاش في اكتر من التطور اللي عند الدول في موضوع الاستكشافات ده، سواء في الارض او المحيط او حتى الفضاء، فده خلى الدول يعني تدي شويه تركيز زياده على المحيط المتجمد ويبدا يحلى في عينيهم بقى. اي نعم، هو لسه محدش بيتخانق عليه الحمد لله ولا على اللي فيه، لكن ده جاي جاي ما تقلقش. بمجرد ما يبدا خيره يظهر هتلاقي كله بقى بيتخانق وعاوز حته من التورته اللي مالهاش صاحب دي. وطبعا اول الناس اللي هتطلب نصيبها هي روسيا وامريكا باعتبارهم يعني جزء رئيسي منه. بس في حين ان روسيا جاهزه للتعامل مع المحيط المتجمد بظروفه ومناخه وبوضعه، لانها اصلا مولوده في لوح ثلج كبير وعندها القوه والاستراتيجيه والقدره على الحياه في الظروف المناخيه الصعبه دي، فامريكا من الناحيه الثانيه هتلاقيها ابيض يا ورد، لا في استراتيجيه ولا خطه ولا بطيخ، لا وبتاخد فيه قرارات غبيه كمان. بس عموما ده هنجيله كمان شويه، ما تستعجلش يعني. خلونا الاول دلوقتي ندردش حبه عن المحيط المتجمد ده ذات نفسه ونتعرف على تاريخه. كلمه المحيط المتجمد الشمالي دي كلها على بعض كده جت من كلمه يونانيه معناها بالقرب من الدب، والدب ده اسم مجموعه نجوم بتشاور على الشمال على طول، اللي هو الدب القطبي. فالناس علمت مكان المحيط وسمته على اسم النجوم وقت ما كانش فيه بقى لا جي بي اس ولا نيل. انت تبص للسماء تعرف النجوم اللي بتشاور على الشمال فتتحرك وشكرا يا معلم، تفضل ماشي 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 لحد ما يتقطع نفسك وفي الاخر توصل لمساحه ارض عملاقه مليانه ثلج قد روسيا مثلا وقد امريكا مره ونص. اهو انت في المحيط الشمالي دلوقتي الحمد لله على السلامه. اهو المحيط المتجمد بقى بالقطب الشمالي بالمنطقه اللي حواليهم دي كلها على بعض كده عاملين زي اقليم متجمد عملاق، اراضي داخله في دول كتير، حتت من روسيا على اليمين وامريكا وكندا على الشمال والدنمارك والسويد وايسلندا والنرويج وكذا دوله تانية في الجنوب. بس ما شاء الله ولا حته فيهم يتقعد فيها بسبب الجو والسقعه، يعني اوعى تتخدع فيه لو لقيت حتت يعني في الصيف هناك درجات الحراره فيها واصله ل 26 درجه ولا حاجه، فهتقول بقى ده الجو فيه عسل اهو. لا، ده انت هتلاقي قصادها في الشتاء والفترات طويله كمان ممكن درجه الحراره تنزل ل 45 تحت الصفر واقل كمان، يعني درجه حراره مفيش مخلوق يقدر يتحملها، ده غير ان البيئه نفسها متعش عليها، صخور وتلج وانهار متجمده وليله كبيره قوي، يعني اخرك اخرك يعني تصورها عشان تعملها سكرين سيفر بقى للكمبيوتر ولا موبايلك ولا حاجه، وبعدها تلم عزالك وتروح على بالك وفي الدفا. يعني اول حد اكتشف المحيط الشمالي ده كان اليونانيين، ملاح كان مسافر فلقى الارض دي قدامه، ولما رجع بلده الناس ما كانوش مصدقين ان في اللي هو بيوصفه ده بحر متجمد ودببه بفرو ابيض، انت مجنون يا جدع انت، اكيد شارب. بس الراجل طنش كلامهم وسجل كل اللي شافه هناك لحد ما جيت وراء رحلات كتير بقى كانت عاوزه تشوف حته الارض العجيبه اللي بيقولوا عليها دي، ويروح يتاكدوا بنفسهم من حقيقه الممر الاسطوري اللي بيسمعوا عنه ده. ما هو الناس كانت بتقول ان الارض الرهيبه اللي مليانه تلج دي فيها ممر سحري كده اسمه الممر الشمالي الغربي. الممر ده بيربط المحيط الاطلنطي بالمحيط الهادي. الناس كانت بتضرب كف على كف تقول لك مستحيل بقى المحيط الاطلنطي يتربط بالمحيط الهادي عادي كده. بس اكتشفوا فعلا ان الممر موجود وواصل بين المحيطين، وتقدر بمركبك تطلع من هنا لهنا. لو مش فاهم قوي اهميه الاكتشاف ده، فتقدر تتخيل مثلا ان قناه السويس محدش حفرها، حد لقاها مره واحده كده بالصدفه بعد ما كان فاكر ان البحر الاحمر منفصل عن البحر المتوسط، لكن فجاه اكتشف انه ممكن يجي من المحيط الاطلنطي للبحر الابيض المتوسط للبحر الاحمر بسهوله جدا، وكله مربوط بحته ممر صغير كده اسمه قناه السويس. اهو الممر الشمالي الغربي اللي بقولك عليه ده هو قناه السويس بتاعه المحيط الشمالي. بس لو فاكر ان هم اكتشفوه بالسهوله دي تبقى غلطان. ده في بعثات ضاعت ومراكب غرقت وناس ماتت، لحد ما في النهايه بالعافيه في القرن العشرين قدروا يعدوا من الممر ويوصلوا للمحيط الهادي. فلاقوا لك مركب صيد جايه من الناحيه الثانيه. جايه منين يا حاج؟ من سان فرانسيسكو في امريكا يا ابني. قالوا بس الحمد لله كده اكتشفنا الممر رسميا، وبقى المنفذ رايح جاي بين المحيطين وبارك الله في مرزق. وبس كده يا سيدي، فضل المحيط الشمالي ده مكان للمستكشفين والرحاله والمصورين، وناس تيجي وناس تروح، روقان وهدوء بعيد عن السياسه وقرفه. لكن هو الانسان يرتاح لو ما بوظ اي حاجه حلوه في الكوكب؟ ما يبقاش انسان يعني. المره دي البوظان ما جاش بشكل مباشر في المنطقه دي، ده جه بشكل غير مباشر، جه من اللي هببه الانسان في الكوكب كله، وايش بقى مواد كيماويه على حرق وقود على غازات طايره في الجو، كانوا كلهم سبب احتباس حراري خلى درجه حراره المحيط الشمالي تزيد والتلج يبتدي يسيح زي اي كيمو كون وطلعته من الفريزر وسبته بره شويه. الاقمار الصناعيه مبينه على مدار العشر سنين اللي فاتوا ازاي التلج بيقل درجه بعد درجه. ناس تقول لك دي تقلبات مناخيه طبيعيه يعني ما تكبروش الموضوع، وناس اكتر بكتير يقولوا لا البشر هم السبب، ولسه لما المنطقه تبقى خاضعه بقى لاستكشاف الدول بالزياده هتبقى مصيبه اكبر والتلج هيسيح اكتر واكتر. لدرجه ان بعض التقارير يعني بتقول لك ان لما يجي اخر القرن المحيط المتجمد الشمالي ده مش هيبقى فيه تلج نهائي في الصيف، وفي اللي بيقول ان ده لا هيحصل قبل كده كمان بكتير. بس سواء بدري ولا متاخر ففي الحالتين هيحصل. ممكن حد يسالني يقول لي طب وايه المشكله ما يسيح عادي دول شويه تلج يعني مش ازمه؟ اقول لك انا ايه المشكله. اول نقطه ان كل ما التلج يسيح السواحل في المحيط المتجمد هتتاكل، والقرى اللي كانت عارفه اماكن الصيد بتاعتها فين ورزقها ورزق عيالها بيجي من انهي حتت في المحيط هتلاقي الاماكن دي كلها ضاعت واتلخبطت، والخريطه بتاعت اماكن الصيد المميزه تتشقلب، فكل واحد بقى يسيب قريته ويضطر يروح ورا لقمه عيش وعيش عياله. تاني نقطه هي التغير البيولوجي الكبير اللي هيحصل في البيئه، من اول الحيوانات اللي بتبقى عايشه في التلج زي الثعالب القطبيه والدببه وتلاقي نفسها مضطره تسيب اراضيها وتهاجر، او حيوانات تانية ما تلاقيش مكان تعيش فيه فتبدا تقل لحد ما تبقى على وشك الانقراض، او السمك اللي بيبقى عايش في مناطق معينه بس يهجرها ويروح يعيش في درجات حراره مناسبه ليه، فانت متخيل البيئه كلها تتشقلب ازاي. ثالث نقطه هي التاثير في الدول البعيده. انت متخيل ان ذوبان التلج ده هياثر على المحيط المتجمد بس؟ لا طبعا، ده هياثر حتى على بلاد بعيده زي المالديف وبنجلاديش وهولندا اللي هيتعرضوا لفيضانات مستمره مع ارتفاع منسوب البحر. فمن هنا تفهم ليه طبيعي تبقى قضيه عالميه وبتهدد دول كتير. رابع نقطه بقى ان لما التلج يسيح الارض الترابيه او الصخريه اللي تحته هتبان اكتر، ودي للاسف اي رواسب او بقايا من المصانع وغيرها لما تقع عليها هتغطيها، وبعد ما كانت الارض متغطيه تلج بيعكس الحراره دلوقتي هتبقى متغطيه برواسب هتمتص الحراره، يعني سواء ارض او ميه كانت التلج وساحت فالاثنين هيمتصوا حراره اكتر من قبل كده لما كان التلج بيعكس الحراره مش بيمتصها، زي ما تكون لابس فانيلا سودا ونازل بيها في الشمس الساعه 12 الظهر. عارف هيحصل ايه؟ هتمتص الحراره وهتولع جسمك، او هيحصل في الارض كده، وده بيسموه تاثير الالبيدو. طب يعني هل كل اللي هيجي للكوكب من ورا ذوبان التلج ده مصايب بس؟ لا، الحقيقه فيه مميزات ومميزات معتبره كمان. اول ميزه ان درجات الحراره لما تزيد فالنباتات هتكبر وتنتشر والمحاصيل الزراعيه، وبالتالي السكان بتوع القرى هيلاقوا مصادر اكل جديده. تاني ميزه ان التلج لما يسيح فمراكب الشحن هتسافر في الممر الشمالي الغربي كذا اسبوع في الصيف. فاكر الممر الشمالي؟ ايوه، بتاع المحيط الاطلنطي والهادي ده اللي موصل الاثنين ببعض. اهو الممر ده هيبقى متاح للسفر في الصيف، وده على مستوى التجاره مفيد جدا لكل الدول والشركات. يعني الرحله اللي كان ممكن يتقعد فيها شهور وارد تتحول لاسبوع واحد لمركب جايه من اوروبا للصين، وده حصل فعلا في 2014 لما اول سفينه شحن جايه من كندا للصين تيجي محمله شحنه نيكل والمركب ما كانش معاه كاسح التلج، وطريقها تم اختصاره بالممر ده ل 40% مره واحده عن الطريق العادي، والرحله كانت فل والميه غويطه تقول ماشي في قناه بنما مش مجرد تلج سايح. المركب دي وفرت الاف الدولارات من تكاليف الوقود، وحتى الغازات اللي طالعه من المركب قلت بنسبه كبيره، ده غير البضائع اللي شالوها اكتر طالما سكتهم يعني سالكه كده. عارف بقى المتوقع ايه كمان؟ ان على سنه 2040 الطريق ده هيبقى مفتوح لمده يعني توصل شهرين بحالهم في السنه، فبالتالي تجارة أكبر رايح جاي، وفي نفس الوقت للأسف مشاكل أكبر لبلد زي مصر اللي قناة السويس هتتأثر فيها من حركة المراكب اللي هتقل، وبرضو قناة بنما. يعني فوائد لبلد وخسائر لبلد تاني. كل ده وما اتكلمناش عن الممر الشمالي الشرقي، يعني هو الممر اللي على الغرب ده يتعمر لوحده، يعني ما في طريق أخوه زيه بالظبط بس الناحية التانية لازق في روسيا، وده برضو بقى مفتوح كذا شهر طول السنة والرجل عليه بقت زيادة باستمرار. يعني تالت ميزة بقى إن التلج ده لما يدوب إيه اللي هيبان تحته؟ أيوة، ثروات ومعادن ووقود. أغلب الظن إن في كميات كبيرة جدا من الغاز الطبيعي واحتياطي بترول محدش اكتشفه لسه في المحيط الشمالي، في مناطق ما كانش حد بيقرب لها، ودلوقتي ممكن الرجل تاخد عليها عادي. لدرجة إن في 2008 هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي حطت أرقام تقديرية كده بتقول إن المحيط الشمالي فيه فوق 47 تريليون متر مكعب غاز طبيعي، و44 مليار يعني غاز طبيعي مسال، و90 مليار برميل بترول، واغلبها في السواحل بره مش في المحيط المتجمد ذات نفسه. كل دي ثروات طبيعيه، فمتخيل حجمها؟ ده غير الاحتياطي بتاع الذهب والزنك والنيكل والحديد اللي ممكن يكتشف بمرور الوقت لما التلج يسيح. والنتيجه شركات ضخمه بتاعه البترول وعتاوله الطاقه في العالم بيقدموا عاوزين تراخيص عشان يبداوا حفر واستكشاف هناك، رغم ان المناخ صعب والدنيا هناك معظم السنه الدنيا ليل بس مفيش نهار، والبحر متجمد اغلب السنه، ولو يعني داب شويه صعب الملاحه فيه. يعني الموج لوحده في المياه المفتوحه حاجه بسم الله ما شاء الله اطول من الليله السوداء. يعني صعوبات بيئيه ومناخيه واستثمار ضخم ومخاطره محتاجه انتحاريين يقوموا بيها، ده غير مشاكل الجو بقى اللي هتاثر على الصناعه نفسها، زي ان الشركات مش هتعرف تشغل خط انابيب الغاز في اماكن كتير، ولا هتعرف توفر اساله للغاز ده في البحر، عشان البنيه التحتيه اللي تعمل كده في الظروف دي محتاجه مبالغ فلكيه وهم ما يقدروش عليها، بقى جاي عليهم بخساره يعني. بس اللي يصبر على النار يلاقي الحلاوه في الاخر، والمكاسب مش بس في الفلوس، دي كمان مكاسب استراتيجيه للبلد اللي هتنقب وتستكشف. كل ده يخلي الدول الكبيره تدخل بقوه ما يهمهاش، خصوصا انها بتلعبها قانوني يعني، والقوانين الدوليه بصفها وعلى راسها قانون البحار. ده قانون للامم المتحده بيدي للدوله حق انتفاع اقتصادي للمساحه اللي من اول الشط بتاعها لحد 320 كيلومتر في البحر، طالما ما كانش داخل على حدود دوله تانية يعني، وممكن تعمل كمان منطقه اقتصاديه خاصه بيها في الحته دي ويبقى اللي فيها بتاعها لوحدها. لا، ولو قدمت ورق يثبت ان الجرف القاري اللي تحت الميه ده بتاعها، فال320 كيلو دول هيبقوا اكتر. الجرف القاري ده بالمناسبه هو الارض اللي في قاع البحر، فلو الدوله جابت يعني ورق علمي يثبت ان الارض دي مكمله من عندها هي تبعها يعني، ساعتها هيحسبوا لها الارض بالبحر اللي فوقها ملك ليها، وال320 كيلو بقدره قادر هيبقوا 560. اخر نقطه واهم نقطه من نتائج التلج اللي بيدوب ده، ان مجلس القطب الشمالي بالاعضاء اللي فيه بدات الامور تولع ما بينهم ويبقى فيه توترات بقى يوم عن التاني. المجلس ده فيه 8 دول، بدا بخمسه اللي هم كندا وروسيا وامريكا والنرويج والدنمارك باعتبارهم يعني هم اللي ليهم حدود مع المحيط الشمالي، وبعد كده انضمت ليهم ايسلندا وفنلندا والسويد. غير الثمان دول في 12 دوله اخذوا صفه مراقبين دائمين، ودول بيعترفوا بسياده دول القطب الشمالي وسلطاتهم السياسيه والقضائيه في المنطقه. من الدول دول مثلا الصين اللي عندها كاسحه جليد عملاقه وقاعده علميه بتوعها في واحده من جزر النرويج، وكمان اليابان والهند اللي بينظموا بعثات علميه في المحيط الشمالي. ده غير الدول اللي لا اعضاء في المجلس ولا مراقبين بس بيقولوا لينا مصالح في المنطقة دي، وشايفين ان المحيط الشمالي يعني المفروض يكون مفتوح للكل، باعتبار ان في مبدأ في القانون الدولي العام عنوانه التراث المشترك للبشرية، وده زي ما باين من اسمه يعني بيعتبر الاماكن المفتوحة زي الفضاء او الاماكن اللي مفيش عليها ولاية سياسية زي البحار او المحيطات او اي حاجة من دول، هما في النهاية مناطق دولية عامة مفتوحة للكل، حاجة كده ملك لعموم البشر، وبالتالي عاوزين المحيط الشمالي يبقى زيه زيها كده مشاع لكل الدول. ليه بقول لك ان ذوبان التلج ده زود ازمه المجلس؟ عشان في دلوقتي ما يقلش عن 9 نزاعات ومطالبات قانونيه بخصوص السياده على المحيط المتجمد الشمالي، وكلها ما شاء الله معقده ومجعلصه قانونيا، وممكن لو زادت عن حدها تتطور لمشاكل خطيره بين الدول للاسف، على راسها روسيا اللي بعتت غواصتين في قلب البحر في المحيط الشمالي. عارف عملوا ايه؟ غرسوا علم روسي ضد الصدى في قاع البحر، قال يعني كده بيثبتوا ملكيتهم ليه، زي بالظبط ما تلاقي مقاول بيحط سور حديد حوالين حته ارض ويقول لك ملك الحاج مش عارف مين وولاده. روسيا عمل كده بس بشكل دولي، ولحد دلوقتي العالم ده موجود وحالته زي الفل. المشكله ان مش الروسي يسكتوا بقى وكفايه الحركه بنص كم دي، ده طلعت واحده من المؤسسات الفكريه في روسيا زي الخازوق كده واقترحت ان ليه المحيط الشمالي ما نغيرش اسمه ويبقى مثلا المحيط الروسي ولا حاجه، حاجه اخر تناحى يعني. من ناحيه ثانيه فروسيا بتقول لك ان في سلسله جبال تبع الجرف القاري الخاص بيها اللي شرحناه من شويه ده، والسلسله دي ممتده لحد المحيط الشمالي، وبالتالي يبقى ليهم حق في الارض دي، هو احنا اللي بنقول ده العلم وكله بالورق والابحاث. وفوق ده كله شويه خناقات على جنب بقى لزوم النقنقه، خناقه بينها وبين النرويج على بحر، النرويج بتقول ان دي المنطقه الاقتصاديه الخاصه بتاعتها، والروس يقولوا لا ده احنا الارض بتاعتنا ممتده للبحر هناك عندكم فتبقى المنطقه دي ملكنا احنا لبغض. وخناقه ثانيه على مجموعه جزر ما بينهم، رغم ان معظم الدول والمنظمات الدوليه معترفه ان هم تابعين للنرويج، بس مع ذلك روسيا راسها والف سيف انها تاخدهم، على اساس ان اكبر جزيره فيهم موجود عليها مهاجرين روس كتير بيشتغلوا في استخراج الفحم، فبالتالي الجزيره تبقى من حقهم طالما السكان من عندهم. يقولوا لها بس المناجم ما بتكسبش هناك، وحاله المهاجرين دول مش احسن حاجه يعني. تقول لك مش مشكله، جنسيتهم ايه؟ مش روس؟ يبقى الجزر لازماني، وقتك يا مناحه بقى على ارضنا واهلنا اللي هناك وبتاع. والنرويج فاهمه كده بالمناسبه، عشان كده قررت تتعامل مع منطقه الشمال دي كلها على ان ليها الاولويه في سياساتها الخارجيه، خصوصا ان قواتها الجويه كل شويه تعترض طياره روسيه مقاتله مقربه من الحدود، فبقت عينيها في وسط راسها من روسيا، واضطرت بعد ما كان مركز عملياتها العسكريه في جنوب النرويج تطلعه فوق خالص بقى للشمال عشان تبقى مركزه اول باول مع روسيا، وزودت عليها كتيبة احتياطي في المحيط الشمالي يمكن روسيا تستهبل اكتر ولا حاجه. كله خايف من روسيا واللي ممكن تعمله في المحيط الشمالي، مش بس النرويج يعني، ده كندا كمان هي برضو شغالة على رفع قدراتها العسكرية عشان يقدروا يتعاملوا في الجو التلج ده وقت اللزوم. وخد كمان فوق البيعة بقى الدنمارك اللي جهزت قوات اسمها قوات استجابة المحيط الشمالي لما لقت ان روسيا بتعمل كل العوائق ده، وزي ما باين من اسمها كده يعني قوات جاهزة للاستجابة والرد على اي مشكلة تحصل، وبالتالي الرد فورا لو لازم الامر. طب وهي روسيا هتسكت على كل ده؟ احنا متعودين انها بتعمل المشاكل من هنا، ولما الدول تبتدي تستعد للرد تقوم هي حاشده بقى قواتها في لمح البصر. هي دي الزتونه بالظبط، ده اللي عملته روسيا فعلا. شوف رغم كل المشاكل دي، بس بمجرد ما الدول اللي حواليها بدات تجهز نفسها جريت هي كمان عشان تستعد لو الدنيا ولعت، كانها بتستفز اللي قدامها بقلم على وشه ولما يشمر دراعاته هي تطلع سكاكينها وتسنهم. يعني بدات هي كمان تجهز جيش مخصص للمحيط الشمالي، وبدات تبني 6 قواعد عسكريه جديده، والمنشات العسكريه اللي كانت من ايام الحرب البارده ومقفوله وعطلانه رجعت تتفتح، ورجعت مهابط الطيارات تتجدد وليله كبيره قوي يعني. ده غير انها حشدت على الاقل 6000 جندي مقاتل في اهم ميناء لروسيا على المحيط الشمالي اللي يعتبر هو المنفذ بتاعهم على المحيط، فكان طبيعي بقى تلغموا قوات من عندها عشان تبقى في الامان. وفوق القوات لواءين مشاة بموتوسيكلات التلج بتاعتهم بسفنهم بكل عتادهم، وكل اللي بقوله لك ده منطقي طبعا لان الميناء دي معروفه باسم البوابه الشماليه لطاقه روسيا، يعني بالبلدي هي البوابه اللي هتعدي منها روسيا عشان توصل للمحيط الشمالي وتغرف من مخزون الطاقه اللي في ارضه. لدرجه ان بوتين نفسه كان بيقول ان حقول الطاقه البحريه وبالذات اللي في المحيط الشمالي هي بدون مبالغه الاحتياط الاستراتيجي بتاع القرن ال21. فانت مدرك لما دوله بحجم وقوه روسيا تعتبر منطقه معينه هي مخزونها الاستراتيجي للطاقه لمده قرن بحاله يبقى هتحافظ عليه ازاي؟ فكرك انت الكتايب اللي مستقره في المينا دي هي القوه القطبيه الوحيده لروسيا؟ ابدا، انت راجل طيب قوي يعني، دي اقل نمره عند روسيا. روسيا سيادتك يعني كل فتره والتانيه كده تعمل لك شو صغير كده، نمره تبين بيها انها قادره تحارب في كل ظرف ومهما كان الجو ايه، وبالذات بقى في الطقس البارد اللي الكل عامل له حساب ده، زي ما عملت كده في 2014 لما في تمرين واحد بس حشدت حوالي 155 الف عسكري ومعاهم الاف الدبابات والطيارات والمراكب، لدرجه ان وزاره الدفاع بتاعتهم قالت ان التمرين ده اكبر من التدريبات نفسها اللي اتعملت ايام الحرب البارده كلها. فحضرتك لما تشوف كل ده في تمرين واحد بس مش معركه مثلا، ده مجرد تمرين، وتلاقي بوتين بياخد لك القطب الشمالي بالمحيط المتجمد بالمنطقه اللي فيه كلها ويحطهم لاول مره في سياسه روسيا الخارجيه باعتبارهم رسميا بقوا مجال نفوذ روسيا خلاص، لما تلاقي كل ده يبقى متخيل لو حد هوب بالمنطقه دي هيحصل معاه ايه. المشكله الحقيقيه ان رغم قوه روسيا الاقتصاديه اللي قلت وبالتالي بقى في تخفيضات في الميزانيه في اكتر من اداره حكوميه عندهم، لكن مقابل التخفيضات دي فميزانيه الدفاع زادت عشان تقدر نوعا ما تغطي تكاليف كل الحاجات اللي بتعملها دي في المحيط الشمالي. وده يديك انطباع عن طريقه تفكيره اللي هو احنا حتى لو هنشحت ومش لاقيين لقمه بس مش هنسيب شبر في المنطقه دي من غير تامين كافي. بس السؤال هنا بقى، هل الناتو هيتفرج ويسكت على اللي بتعمله روسيا؟ العالم كله عارف بما فيه الناتو ان روسيا بتكرر نفس سيناريو الحرب البارده بس المره دي في المحيط الشمالي، والله اعلم بقى هتبقى نتيجته ايه المره دي. عشان كده الناتو بيجهز نفسه لاي خطوه جايه، والروس فاهمين ان الناتو يقدر يقفل الطريق على الاسطول الروسي في بحر البلطيق لما يقفل المضيق اللي بيوصل، ولو جه الروس قرروا ياخدوا طريق تاني يخرجوا منه هيلفوا لفه كبيره قوي معقده، يطلعوا الاول للمحيط الشمالي وبعدها يلفوا وينزلوا من الناحيه التانيه عن طريق البحر النرويجي لحد تحت. بس المشكلة ان اللفة دي اي نعم هتوصلهم لورا المضيق اللي محاصره قوات الناتو، لكن هيلاقوا نفسهم في مضيق جيويك اللي هو عبارة عن المساحة البحرية اللي بين جرينلاند وايسلندا وبريطانيا، وساعتها لو الروس دخلوا المضيق ده الناتو هيصطادهم زي الروس، لانها منطقة معروفة من ايام الحرب الباردة باسم منطقة الموت من كتر ما هي خطر يعني، لانها المنطقة اللي كل طيارات وغواصات ومراكب الناتو تقدر تصطاد اسطول روسيا فيها على طول. وحتى بعد سنين اهو من الحرب الباردة لسه المنطقة دي خطر جدا على قوات روسيا لو الناتو قابلهم فيها، حتى بعد ما تعرف ان امريكا سحبت قواتها من ايسلندا حليفه الناتو فما بقاش في قوات عسكريه في المنطقه. ما هو ساعتك ايسلندا ما عندهاش اصلا قوات مسلحه، فلما امريكا تسحب قواتها وتروح هتسيبها عريانه، لدرجه ان حكومه ايسلندا نفسها وصفت الانسحاب ده بانه غبي، ان يا بهايم لازم يبقى في وجود عسكري في المنطقه بدل ما يطمعوا فينا. ويفتكروا بقى ان مفيش اهميه ولا مصلحه وطنيه ولا اولويه عندنا حتى للمنطقه دي، فيجروا يهبشوها مننا. وده يرجعنا للنقطه اللي قلناها في الاول وحبينا نسيبها نختم بيها بقى، نقطه الفرق بين الامريكان والروس في نظرهم للمنطقه المتجمده دي، والفرق بين اولوياتها عند كل واحد فيهم. يعني تحس ان الروس مستموتين وشايفين المحيط المتجمد ده مهم جدا بالنسبه لهم، لكن الامريكان على الناحيه الثانيه مكبرين دماغهم خالص، مش مهتمين. لدرجة ان في امريكا نفسها بقى بيتقال ان روسيا عندهم مدن كاملة ما شاء الله في القطب الشمالي، لكن احنا عندنا قرى صغننة بس. فانتوا بتقارنوا ايه بايه؟ يمكن عشان كده روسيا عارفة انها بقت رقم واحد في المحيط الشمالي ومحدش واقف قدامها ولا يتخاف منه، فبقت من ناحية تجهز قوات وجيوش زي ما قلنا، ومن ناحية تانية بتصرف وبتبعزق على تطوير نفسها ومعداتها هناك بدون حساب. يعني تلاقيها بتعمل كاسحات جليد عملاقة هناك رغم ان الواحدة بس بتتصنع في 10 سنين وبتحتاج مليار دولار بحاله. بس مش مهم، روسيا بتصرف وعينها على ان يبقى معاها اكبر اسطول كاسحات جليد في العالم، لحد ما قدرت تبقى كده فعلا وبقى عندها اسطول حقيقي واصل ل 32 كاسحة جليد، ومش اي كاسحات، ده منهم 6 مثلا شغالين بالطاقة النووية، ودول النسخة الوحيدة اللي من النوع ده في العالم. فكرك هي مكتفية بدول وبس؟ ده روسيا خططت تعمل في 2018 اقوى كاسحة جليد في العالم عشان تبقى قادرة تكسر التلج بعمق فوق ال 10 قدم، ولما تسحب ناقلات البترول من وسط التلج ما تعطلش ولا تبوظ ولا يجرى لها حاجة، تسحب ما يهمهاش بقى حتى لو بتجر وراها 70,000 طن بحالها. فين بقى امريكا من كل ده؟ نوم العوافي بعيد عنك. قصاد كل اللي روسيا بتعمله ده، امريكا عندها اسطول كاسحات جليد من ايام الستينات حرفيا، مش مبالغه. لا وما عندهاش خطط انها تبني غيرهم اصلا، لدرجه انها في 2012 اضطرت تطلب المساعده من سفينه روسيه عشان توصل امدادات من عندها لقاعده علميه تبعها في القطب الجنوبي. والناس هللت بقى وقالت شوفوا التعاون اللي بين القوى العظمى، يا سلام يا اولاد على المشاركه والحب. بس سياسيا مفيش لا مشاركه ولا حب، سياسيا وعسكريا ده كان دليل حي على ان امريكا بتتراجع. يا مؤمن، ده كندا اللي اسمها كندا كان عندها 6 كاسحات لوحدها وبتبني واحده جديده كمان، وفنلندا عندها 8 والسويد 7 والدنمارك 4، ده غير الصين والمانيا والنرويج اللي كل واحده فيهم عندها كاسحه بتاعتها. وامريكا اللي راسها براس روسيا في وش بعض كده في المحيط الشمالي ما عندهاش الا كهنه من ايام الستينات. عاوز تعرف التقيله بقى؟ امريكا ما صدقتش على معاهده اتفاقيه البحار اللي قلنا عليها من شويه بتاعه 320 كيلو دي، الله يفتح عليك. اهو امريكا ما شاركتش في المعاهده دي، وكانت نتيجه ده انها تنزلت عن اراضي كتير وصلوا لفوق ال 320 الف كيلو تحت البحر في القطب الشمالي، وده عشان ما طلبتش بحقها في منطقه اقتصاديه خاصه بيها زي ما القانون بيسمح لها. بس مهما كان برضو يعني روسيا متخانقه مع طوب الارض في المنطقه دي مش زي امريكا يعني، ويعني هي امريكا اللي سكر، ما هي متخانقه يمين وشمال. عندك كندا مثلا متخانقه معاها على البترول اللي موجود في البحر واللي المفروض لما يتنقل هيمر في ممر مائي كده بين كام جزيره كنديه جنب بعض. كندا بتقول وايه المشكله، ما هو الممر بتاعي ممر داخلي وليا الحق فيه، لكن امريكا شايف ان لا، ده بتاع ملاحه دوليه والقانون الكندي ملوش حكم عليه. وفعلا عشان تثبت ده بعتت في الثمانينات كاسحه جليد من الطريق ده من غير ما تقول لكندا، كانها بتقول لها ايوه هو لا ملكك ولا بتاعك واعلى ما في خيلك اركبيه. فالدنيا طبيعي كان لازم تتوتر ما بين الاثنين. ده غير خناقه امريكا مع روسيا ذات نفسها بقى في المحيط الشمالي وشمال المحيط الهادي. اي نعم هم عملوا اتفاقيه حدود بحريه سنه 90 مع الاتحاد السوفيتي واللي فيها روسيا تنازلت عن منطقه صد بحريه لامريكا، لكن لما الاتحاد انهار وتفكك البرلمان الروسي رفض يصدق على الاتفاقيه دي وقال مش لاعبين معلش. فبقت المنطقه اي نعم خاضعه للسياده الامريكيه في نظر الاثنين، بس الروس حاطين القصه في دماغهم ومش ناسينها يعني. وبعيد عن امريكا وروسيا، احنا قلنا المنطقه دي نفسها يعني فيها مشاكل كتير، ويمكن على راسها خناقه كندا والدنمارك على جزيره ما بينهم يعني، او بالتحديد ما بين كندا وجرينلاند اللي مسيطر عليها الدنمارك. المهم ان رغم الاتفاقيه اللي عملتها كندا والدنمارك في الخمسينات، لكن لسه الجزيره محل نزاع لحد النهارده، لدرجه ان كل بلد بتجري تحط علامها عليها من باب وضع اليد يعني واثبات الملكيه، زي ما روسيا عملت كده في قاع المحيط بالعالم المعدن بتاعها. كل بلد عاوزه يبقى لها سياده على البحر او على جزيره او مضيق عشان تحمي طرق الشحن التجاريه بتاعتها، وعشان يبقى لها نفوذ عسكري وتقدر تاخد ثروات المنطقه اللي بتظهر يوم عن التاني كل ما التلج يسيح ويبان اللي تحتيه بشكل شبه مؤكد. فبقت الدوله من دول ما بين نارين، تروح وتعافر ولا تكبر مخها فالباقيين هم اللي يكسبوا ويكوشوا. عشان كده المحيط الشمالي بقى هو اللعبه الجديده بين الدول خلاص، اللعبه اللي كل الاطراف فيها مشاركه بتقولها. فتوقع بقى مراكب اكتر رايحه جايه، وشركات تنقيب عن بترول وغاز طبيعي بتبدا شغلها، ومحطات جديده بتتبني سواء على التلج نفسه او في الميه بتاعه المحيط، زي ما الروس كده خططوا محطه طاقه نوويه عايمه على احدث طراز. ممكن تفتكر ان الزمن بيعيد نفسه وان اللي كان بيحصل في افريقيا في القرن 19 زمان من الدول الاستعماريه او في الشرق الاوسط والهند وافغانستان هو اللي بيحصل دلوقتي ولسه هيحصل في المستقبل مع القطب الشمالي. بس الحقيقه ان الوضع دلوقتي مختلف شويه، يعني دلوقتي في مجلس قطب شمالي الدول اللي فيه عقل عن زمان، وقت ما كانت الدوله من دول بيركبها هوس الثروه والنفوذ والاستعمار فتحتل اللي قدامها من غير تفكير. لكن الدول بتوع المجلس في العصر الحالي معظمهم ديمقراطيين بدرجات متفاوته، ده غير القوانين الدوليه اللي بتحكم الكل وبتنظم النزاعات ومشاكل التلوث وقوانين البحار وحقوق الاقليات وغيرها مشاكل كتير. حتى ارض المحيط الشمالي معظمها دلوقتي مفيش فيها احتلال زي ما كان بيحصل زمان، او دول يعني تطحن بعض عشانها. بالعكس، دول محتاجين يتعاونوا سواء بمزاجهم أو غصب عنهم في قضايا زي الصيد والتهريب والإرهاب والبحث والإنقاذ والكوارث البيئية. عندك الصيد ده لوحده أكبر مشكلة، لأن حقوق الصيد حواليها خلافات كتير قوي. دول مش 2-3 كيلو سمك كل دولة هتسامح فيهم وخلاص، ده قوت شعوب. يعني لو ما تنظمش وتحط له قواعد وقوانين فالدول هتعمل حروب بسببه حرفيا، يعني حاجة ما فيهاش هزار. يعني وادي عندك بريطانيا وأيسلندا مثلا، الدنيا ولعت ما بينهم بسبب حقوق الصيد دي في الخمسينات والسبعينات، يعني لدرجة ان اتسمت الحروب ما بينهم حروب السمك، مش حروب بترول ولا مية ولا غاز طبيعي، حروب سمك، حرب زفر. امال لو كانوا بيتخانقوا على رز الصيادية وشوية جمبري كانوا ضربوا بعض بالنووي؟ بس ده يعني يفهمك ان الدنيا ممكن تقوم وما تقعدش بسبب ايه في منطقة زي المحيط الشمالي، وان الدول لازم غصب عنها تتعاون سوا، لو مش في الصيد فعلى الاقل عشان التهريب والخلاف، خصوصا ان الامن هناك صعب تتحكم فيه في ظروف مناخيه زي دي. وفوق الصيد والتهريب فالدول محتاجه تطور قدراتها في البحث والانقاذ ومكافحه الارهاب مع كل السفن السياحيه والتجاريه اللي رجليها هتبقى رايحه جايه في المنطقه. ايه الدوله اللي هتقدر تتعامل في الملفات دي لوحدها؟ كل ده كوم، والتعامل مع الكوارث البيئيه بقى كوم تاني. يعني عندك في الستينات في كاسحه جليد روسيه حصل فيها مشكله في المفاعل النووي بتاعها وهي في البحر، فلما رجعت عارف عملوا فيها ايه؟ قطعوا اجزاء من المفاعل وحطوها هي والوقود البايظ في قلب كونتينر خرسانه متبطن، قال يعني عشان الامن والتسريب وكده يعني، وقاموا رامينه في البحر. انت متخيل مع الانفتاح اللي هيحصل في القطب الشمالي موقف زي ده هيكرر كام مره، ونسبه الخطر منه هتبقى قد ايه؟ يعني ايه الدوله اللي هتقدر تتعامل في مواقف زي دي لوحدها من غير مساعده؟ قيس بقى على كده كل حاجه. في ناس بتقول ان دي طبيعه البشر ومفيش منها مفر، يعني هيتخانقوا هيتخانقوا، لو ما كانش بسبب الخوف من بعض فيبقى بسبب الطمع. في ناس تانية بتقول مش شرط، وإن مكان مختلف زي القطب الشمالي محتاج طريقة تعامل مختلفة غير الهطل اللي كان البشر بيعملوه في كل قارات العالم على مدار التاريخ يعني. فيا ترى أنه وجهة نظر هي اللي هتكسب؟ وإيه اللي هيحصل في مستقبل القطب الشمالي؟ وهل الإنسان هيقدر يحافظ عليه ولا هيبوظه هو كمان ويجيب دورة في الكوكب كله عشان يرتاح ونرتاح معاه ونخلص بقى؟ هذا أمر شرحه يطول، وأنا الليلة مشغول، فنشوفكم على خير إن شاء الله.